الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآل محمد. وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. موضوع البحث ومضات من وحي دعاء الندبة. الومضة الأولى اعتبار دعاء الندبة، ما مدى اعتبار دعاء الندبة؟ هل يمكن التعويل عليه؟ هل يمكن قراءته ونسبته إلى أهل بيت العصمة والطهارة أو لا يمكن؟ هناك طريقان: الطريق الأول الطريق السندي، الطريق الثاني لمعرفة أهمية واعتبار هذا الدعاء المبارك هو دراسة المضمون والمحتوى. المنهج الأول: هذا الدعاء أولا نقله كبار علماء الطائفة، نقله مثلا السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتابه الإقبال ومصباح الزائر. السيد ابن طاووس كما تعلمون شخصية نادرة من بين علمائنا الأعاظم، شخصية تلميذه يكفي في فضله أن تلميذه العلامة الحلي رضوان الله عليه، أحد أركان الطائفة في الحلة حينما كانت الحوزة في الحلة. العلامة الحلي يعرف أستاذه يقول: وكان أعبد من رأيناه من أهل زمانه. الشيخ الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، أيضا في كتابه أمل الآمل يقول عن ابن طاووس: حاله في العلم والفضل والزهد والعبادة والجلالة والورع أشهر من أن يذكر. له 20 مؤلفا، من ضمن هذه المؤلفات كتابه الإقبال ومصباح الزائر. توفي هذا العالم الجليل صاحب الكرامات وصاحب اللقاءات مع المولى صاحب العصر والزمان ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، مشهور عنه. العلماء الذين اشتهروا بلقائهم وتبركهم بصاحب العصر والزمان كثيرين، بس أبرزهم 2: السيد ابن طاووس رضوان الله عليه، والسيد مهدي منه بحر العلوم. ذول 2 مو فقط مرة شافوه، كانوا في أكثر الأحيان يرون وينقلون عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هذا العالم الجليل في كتابين من كتبه اللي هو الإقبال ومصباح الزائر يورد هذا الدعاء. زين، هذا العالم متوفي سنة 664. العالم الجليل الثاني اللي هو المزار الكبير، صاحب المزار الكبير ابن المشهدي، هذا ابن المشهدي أحد أبرز علمائنا، وهو قبل السيد ابن طاووس، توفي سنة 500 1994 في كتابه المزار الكبير يقول: فإني قد جمعت في كتابي هذا المزار الكبير الذي عليه المعول في الطائفة بالنسبة للأدعية والزيارات، يعني كتاب جمع الأدعية والزيارات وعليه معول الطائفة، علماءنا كلهم يرجعون إلى هذا الكتاب الجليل. فيقول: فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات مما اتصلت به أو مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات، يعني إلى أهل بيت العصمة والطهارة. فينص على أن ما في كتابه هو منين؟ من الرواة، ومو أي رواة، الثقات من الرواة المنتهي سندهم إلى السادات. إذن هذان كتابان من أهم كتب الأدعية والزيارات قد نقلت هذا الدعاء. المنهج الثاني لبيان اعتبار وأهمية دعاء الندبة هو ما يعبر عنه في علم الرجال المنهج الوثوقي، منهج الوثوق بالرواية. كيف يعني؟ يعني في بعض الأحيان تأتينا رواية مرسلة أو سندها ضعيف، لكن جلالة ما فيها وعظم المعاني التي تحتويها يطمئن القلب إلى أن هذا المكتوب وهذا الصادر وهذه المعاني الجليلة لا يمكن أن تصدر إلا من معصوم. أجيب مثال: دعاء كميل، من الذي لم يقرأه؟ كلنا قرأناه. دعاء كميل ليس فيه سند من الناحية السندية سند قوي، لكن واضح حينما تقرأ الدعاء وتتمعن في العبارات والإنسيابية التي موجودة فيها والروحانية العظيمة التي يحتويها هذا الدعاء، تطمئن لأنه هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن معصوم. بعد الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة لأمير المؤمنين: لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. هذه ليس فيها سند معتبر بعلم الرجال، لكن لا تحتاج إلى سند، لأنه لا يمكن لشخص مهما بلغ من البلاغة وعلو الشأن في الأدب أن يأتي بفقرات قليلة من هذه الخطبة العصماء. لذلك يقال أن كلام علي عليه السلام فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. فأنت بمجرد أن تقرأ الخطبة الشقشقية تسلم وتطمئن وتتيقن بأنها صادرة عنه سلام الله عليه. إذن دعاء الندبة المبارك من هذا القبيل. حينما نجد ونتأمل في فقرات دعاء الندبة، أولا لا يوجد في فقرة من فقرات هذا الدعاء المبارك فقرة تعارض القرآن الكريم أو تعارض روايات أهل البيت سلام الله عليه، بل كلها موافقة للنصوص المهمة والمعتبرة من القرآن ومن العترة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العمق العقائدي، العمق الأخلاقي، العمق الروحي والعاطفي المتأجج في هذا الدعاء يجعل الإنسان الشيعي المنتظر يطمئن إلى أنه هذا صادر من الناحية المقدسة. فصدوره من الناحية المقدسة قد ورد في ألسنة الكثير من علمائنا رضوان الله عليهم. هذا واستنادا إلى هذين الأمرين، الأمر نقل كبار علمائنا والمحتوى والمضمون العظيم الموجود في دعاء الندبة، أفتى علماؤنا كل من تعرض إلى ذكر دعاء الندبة أفتى بمن؟ باستحباب قراءته في الأعياد الأربعة. شنو الأعياد الأربعة؟ الفطر، الأضحى، الغدير، الجمعة. والفتوى لا تأتي اعتباطا إذا ماكو مستند، فإذن فتواهم باستحباب قراءة دعاء الندبة سواء بسنده باطمئنانهم أو بالقاعدة التي تقول التسامح في أدلة السنن أو روايات من بلغ، على أي حال أفتوا باستحباب قراءته. إذن عرفنا مدى اعتبار دعاء الندبة في هذه الومضة الأولى. الومضة الثانية، كيف نقرأ دعاء الندبة؟ هنالك فرق أحبائي أعزائي إخوتي، هنالك فرق بين قراءة الدعاء وبين الدعاء. أقرب القضية، كيف نقول أن هنالك فرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟ أداء الصلاة كيف واحد يؤديها؟ أن تأتي بها عن وضوء، تستقبل القبلة، تأتي بالأركان، ركوع، سجود، الحمد، التشهد إلى آخره، مشكين؟ هذا ماذا يسمى؟ أديت الصلاة. لكن لو تقرأ القرآن بأجمعه تشوف أكو أمر بأداء الصلاة، أكو إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة، ماكو يؤدون الصلاة. ليش؟ نتساءل لماذا القرآن أكد على قضية إقامة الصلاة وليس على أداء الصلاة؟ ها، لأن الصلاة بمجرد أدائها تسقط عنك شنو؟ الواجب، تسقط عنك الواجب وتسقط عنك أيضا الحساب. باكر الله سبحانه وتعالى يقول لك صليت، يقول لك إيه أنا مصلي، لكن ليس كل أداء صلاة معناها القبول، وليس كل أداء صلاة معناها قربان كل تقي، وليس كل أداء صلاة معناها معراج للمؤمن، وليس كل أداء صلاة معناه تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه المواصفات والقيم الإسلامية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للصلاة، عن أي صلاة؟ عن الصلاة المؤدية أو المؤدات أو عن الصلاة المقامة؟ المقامة، حينما ينقطع القلب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك في رواية الشيء بالشيء يذكر، رؤي أحدهم وهو يصلي ويعبث بلحيته، فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان واقفا لا يتحرك منه إلا ما حركته الريح، جاءه شخص ناداه لم يجب، لم يلتفت إليه، فذهب إلى أهله مسرعا يخبرهم بوفاة أمير المؤمنين. فقالت له الزهراء سلام الله عليه كيف وجدته؟ قال لا يتحرك. قالت هذا منقطع، في حالة انقطاع مع الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة هي الصلاة المقامة. إذن نرجع إلى الدعاء، كيف نقرأ الدعاء؟ هل نقرأ دعاء أم ندعو بقلوبنا؟ لذلك القرآن ماذا يقول؟ يقول اقرأوا الدعاء أستجب لكم؟ أو قال ماذا؟ أدعوني أستجب لكم. إذن الدعاء ليس لقلقة لسان، وإن كان طبعا إحنا نؤمن بأهمية الدعاء اللساني والذكر اللساني، هذا مرحلة أولى، لكن لا نكتفي بها. كما أن الصلاة المؤدات، واحد يقول إذا أنا ما عندي إقامة صلاة إذن على ويش أنا أؤدي الصلاة؟ لا، أداء الصلاة طريق إلى إقامتها، طريق الوصول إلى إقامة الصلاة أولا شنو؟ بأدائها. كذلك الطريق إلى الدعاء قراءة الدعاء أولا. ما يصير واحد يقول أنا ما دام ما عندي قلب وما عندي ارتباط إذن ما أقرأ أفضل؟ لا، نقول له هذه خطوة أولى القراءة، لكن لا تكتفي عندها، بل أعبر هذه القراءة إلى التأمل بالدعاء، إلى الارتباط العاطفي، إلى معرفة المعاني العميقة من الدعاء. كلمة قرأتها لشيخنا وأخينا العزيز الكريم حقيقة المربي شيخ حبيب الكاظمي حفظه الله ورعاه، إخواني عجبتني. يقول عندنا الدعاء نوعان، دعاء صادر ودعاء واصل، فعلينا بمن؟ بالدعاء الواصل. وهي كلمة هواي عجبتني أنا، من باب يعني الأمانة في النقل وذكر الغائب بخير، حقيقة أذكر هذا الأمر وهذه الكلمة القيمة له حفظه الله ورعاه. الدعاء الصادر والدعاء الواصل، هذا هو المهم، أن يصل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسمعك الله في مناجاته. لذلك يقول ادعوني أستجب لكم، انتهت. بمجرد الدعاء من القلب تأتي شنو؟ الاستجابة. قد واحد يدعو مجرد اللسان، قلنا هذا أيضا مهم، لأن الذكر على ثلاثة أقسام: ذكر لساني، وذكر قلبي، هذا اللي نسميه الذكر الخفي، وآنسني بالزيارة بالمناجات وآنسني بالذكر الخفي، واستعملني بالعمل المرضي. إذن الدعاء والذكر ذكر لساني وذكر قلبي وذكر عملي. يعني اللسان أولا ثم القلب، نتاج هذا ماذا ينتج؟ السلوك. كما قلنا في الصلاة، الصلاة تبدأ من حيث تنتهي. إذا صليت صلاتك ووجدت ما بعدها قد انتهيت عن الفحشاء والمنكر، فاعلم أنك قد أقمت الصلاة. كذلك حينما نقرأ دعاء الندبة، إذا وجدنا في سلوكنا تغيرا، في منهجنا ارتباطا، في فكرنا علقة مع المولى صاحب العصر والزمان، إذن نعلم أن دعاءنا قد استجيب، وهذه النتيجة من نتائج قراءتنا للدعاء. الومضة الثالثة: لماذا الدعاء بشكل جماعي؟ كل واحد قد يسأل نفسه، سأني جاي ربما من محافظة بعيدة، خو أقعد ببيتي ويوم جمعة دوام ماكو، أقعد ببيتي إذا كنت أنا صدق يعني متعلق بالإمام، ليش أزحم نفسي؟ ليش أجيب هذا التجمع؟ أقعد بالبيت وأقرأ دعاء الندبة وحدي، يصير لو ما يصير؟ يصير. إذن يجينا السؤال: لماذا هذا التجمع؟ لماذا الدعاء بشكل جماعي؟ لماذا سعينا إلى تأسيس هذا التجمع المبارك لقراءة دعاء الندبة؟ هذا سؤال وجيه لو مو وجيه، كل واحد يسأل نفسه، ما هو الجواب؟ أولا، إحنا ناس متشرعين، صحيح؟ ناس أتباع أهل البيت. فحينما نجد روايات كثيرة تنص وتحث على الدعاء الجماعي بشكل عام طبعا، اللي من ضمن مصادقه هو شنو؟ دعاء الندبة، حينئذ نلتزم بهذا الأمر، بيان أهمية الدعاء الجماعي. الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال الإمام عليه السلام: إن تلك المجالس، هذا مصداقها، أحبها، فرحم الله من أحيا أمرنا، فأحيوا أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا. بالله عليكم، كل واحد يسأل نفسه، هذا التجمع المبارك إحياء لأمرهم أو ليس إحياء لأمرهم؟ إذن هو مصداق ومن أبرز مصادق محبة الإمام الصادق سلام الله عليه. الرواية الثانية: روي أن الله أوحى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى، تقرب إلى المؤمنين ومرهم أن يدعوني معك. يعني كلهم يتجمعون وانت وياهم، خلي يدعوني. ما قال خلي كل واحد شنو يدعوني على وحده، لا، تجمع. الرواية الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما اجتمع أربعة رهط قط، أربع نفرات، مو أربعين، ولا ما شاء الله هالجمع المبارك، ما اجتمع أربعة رهط قط على أمر واحد، فدعوا الله عز وجل إلا تفرقوا عن إجابة. صلوا على محمد وعلى محمد. إن شاء الله إحنا ما نتفرق من هذا الجمع المبارك إلا وقد أجيبت جميع دعواتنا. وأولى هذه الدعوات وأهمها تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن نكون من أشياعه وأتباعه وشيعته ومقوية سلطانه والشهداء تحت لوائه. بعد رواية أخيرة قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يجتمع أربعون رجلا في أمر واحد إلا استجاب الله تعالى لهم، حتى لو دعوا على جبل لأزالوه. صلى الله عليه وسلم. إذن الدعاء الجماعي يمتاز بعدة ميزات عن الدعاء الفردي. الميزة الأولى قلنا شنو؟ أن الروايات نصت على هذا، وجبنا شقد؟ أربع أو خمس روايات تنص على استحباب التجمع في الدعاء. الميزة الثانية: الدعاء الجماعي يقع مصداقا لعدة آيات قرآنية كريمة. كيف يعني؟ الآية الأولى ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنا أسأل، هذا التجمع المبارك في يوم الجمعة لمناجاة وندبة صاحب العصر والزمان خير أم شر؟ خير. إذن أصبحنا مصداقا لهذه الآية الكريمة: يدعون إلى الخير، وهذا خير ونحن ندعو إليه. ما قالت يدعو شخص، لا، ولتكن منكم أمة، وهذا التجمع هو أمة، وشكي فأمم تدعو إلى الخير. وإن كان الدعاء والأمر بالمعروف الفردي أيضا واجب، لكن شتان بين الأمر والدعوة إلى الخير بشكل فردي وبين الشكل شنو الجماعي التي نص القرآن عليه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إذن دعاء الندبة هو مصداق لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآية الثانية قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحد أهم مفاصل الشعيرة شنو؟ التجمع الإظهار الإبراز. أما واحد في بيته وقافض الباب ويدعو له ثواب له أجر، لكن هل يكون مصداقا للشعيرة لإظهار محبة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التعظيم لا يكون إلا بالتجمعات، إلا بالجماعات وليس بشكل فردي، وحتى تكون نتيجته شنو؟ تقوى الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتجمع لندبة المولى صاحب العصر والزمان والبكاء على غيبته والتفجع عليه والحسرة عليه، هذا من أبرز مصاديق الشعيرة التي نتاجها هي التقوى لله سبحانه وتعالى. الميزة الثالثة التي تدعونا إلى التجمع للدعاء، ما هي الميزة الثالثة؟ قلنا الميزة الأولى روايات، الميزة الثانية مصداق لآيات تدعو إلى التجمع، الميزة الثالثة هو الأولوية. شنو يعني الأولوية؟ الأولوية على صلاة الاستسقاء. كل احنا عندنا سامعين بالفقه أنه إذا أجدبت الأرض وانقطع المطر يستحب شنو؟ صلاة الاستسقاء. طبعا صلاة الاستسقاء بها في كيفية عجيبة لا تحدث إلا في، يعني لم تذكر الروايات إلا في صلاة الاستسقاء. هذه الطريقة أن يتم فصل الصغار والرضع عن أمهاتهم، ويتم فصل الحيوانات الصغيرة عن أمهاتهم، وأن يذهبوا إلى الصحراء وهناك يصلون ويستغيثون ويناجون لمن؟ لأجل ماذا؟ لأجل جلب الماء ولأجل استدرار المطر. يا مطر، المطر المادي، المطر الماء الذي نشربه وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا هو. أيهما أولى؟ المطر المادي، الماء المادي، أم الماء المعنوي؟ في الرواية الشريفة قوله تعالى في تأويل قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الروايات تقول عن الإمام موسى بن جعفر: قلت له ما تأويل هذه الآية؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: إذا فقدتم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. إذن ما هو الماء المعين؟ الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان الذي به تحيا القلوب والنفوس وتحيا الأرض والسماء والملائكة والكون بأجمعه، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. طبعا من نقول الأرض مو واقعا فقط الأرض هذه، وإنما من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، ولا جميع الكون يتوقف إذا خلا عالم الإمكان من الحجة في كل العصور. فإذا من باب أولى إذا نحن لأجل استجلاب الماء من السماء الماء المادي، الشارع ماذا قال لك؟ قال: تجمعوا، اذهبوا إلى الصحراء، ابكوا، ناجوا، تضرعوا، لأجل شنو؟ صلاة الاستسقاء. فمن باب أولى نتجمع ونبكي ونخشع ونتلهف لأجل شنو؟ تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. فهذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة تحقيق فقرات الدعاء، وأختم بها. أعتقد سيدنا سيد جعفر في هذه الميزة فقط بعد. الميزة الرابعة والأخيرة، وإن كان أكو أمور أخرى بس نكتفي بهذه. تحقيق فقرات الدعاء حينما يدعو الفرد لوحده لا يحقق بعض فقرات الدعاء. كيف يعني؟ الداعي حينما يدعو هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضى. هذه لو قرأها لوحده يلتفت يمينا يلتفت شمالا لا يجد أحدا يساعده على البكاء، صحيح لو لا وحده. أما نحن في هذا التجمع المبارك نحقق فقرات مهمة من دعاء الندبة، نلتفت يمينا نرى أحد الشباب يضج إلى الله بتعجيل فرج المولى، يندب الله سبحانه وتعالى، يتألم يتأوه لأجل فقد سيده وإمامه صاحب العصر والزمان، فيجد شريكا له يعزيه ويعينه ويساعده على التفجع على مولاه صاحب العصر والزمان. هذا إذن أربع ميزات للدعاء الجماعي، وهنالك فقرة أخرى أيضا مهمة لا يسعني التطرق إليها، وهي أن دعاء الندبة مصداق بارز للتمهيد لظهور المولى صاحب العصر والزمان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.